وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني عزم حكومته والتزامها بكامل كافة المشاريع الاقتصادية في موادها المقرر. روحاني وفي اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة قال إن على جميع أجهزة الدولة وفي ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية أن تعمل بكل طاقتها حتى آخر يوم من عمر الحكومة الحالية. ودعا روحاني كل المعنيين إلى التعامل بدقة واهتمام مع القضايا الاقتصادية في ظل ظروف الحاضر الظالم. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر الصالحي تصدير الأدوية المشائعة إلى الهند ولبنان وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية، وتعليقا على الإنجازات التي تم الكشف عنها في اليوم الوطني للصناعة النووية قال الصالحي إن مجموعة من هذه الإنجازات تتعلق بدورة الوقود النووي والتخصيب، فيما تتعلق الأخرى بمجالات مثل الزراعة والطب. أكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن سياسة الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران أدت بالتالي إلى تطور برنامج إيران النووي، واعتبر أوليانوف خطوات إيران في خفض التزاماتها النووية بالأمر الطبيعي نتيجة السلوك الأمريكي، وقال هناك عدد كبير من المعارضين للاتفاق النووي الذين لا يمتلكون على الإطلاق أي بديل مناسب لإحيائه. غادر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سي جيون الصباح اليوم الأحد بلاده متوجها إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذكرت وكالة يونهاب الكوريا الجنوبية أنه من المتوقع أن يبحث رئيس الوزراء جونغ خلال زيارته إلى طهران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سيول وطهران وقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية والتي تقدر ب7 مليارات دولار. أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة إلى مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة، وذكرت مصادر محلية أن الرتل العسكري الأمريكي دخل من شمال العراق وتوجه نحو قاعدة خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي، مشيرة إلى أن الرتل كان برفقة عدد من سيارات حراسة تابعة لتنظيم قسد. قررت سلطات الاحتلال الصهيوني فرض حصار شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب ما يسمى بعيد الاستقلال. إلى ذلك توغلت 5 جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم داخل أراضي الفلسطينيين شرق مخيم المغازي في قطاع غزة بالتزامن مع تمركز عدد من الدبابات فوق سواتر ترابية داخل السياج الأمني. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية المشتركة العميد يحيى سريع استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط جنوب السعودية. إلى ذلك أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن استمرار قوى العدوان فرض الحصار مع قدوم شهر رمضان هو انسلاخ تام عن كل القيم الإنسانية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 28 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق 11 من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 22 من شهر فروردين عام 1376 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 11 من نيسان أبريل عام 1997 ميلادي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي سحب سفرائها من طهران، وذلك بعد يوم من إصدار محكمة محلية ألمانية حكماً باطلاً ضد المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. وكان قاضي المحكمة التي عرفت بمحكمة ميكونوس خاضعاً لضغوط وسيطرة اللوبي الصهيوني في إصداره لحكمه المسيس، قام بتوجيه تهم ملفقة ضد الجمهورية الإسلامية بخصوص اغتيال أحد المعارضين للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في ألمانيا. وبالمقابل اعتبرت الجمهورية الإسلامية حكم المحكمة المحلية في برلين باطلاً ورفضته جملة وتفصيلة، وقامت بسحب سفر من دول الاتحاد الأوروبي. وأعلنت طهران بأن السفراء الأوروبيين الذين تركوا إيران بشكل انفعالي سيرجعون لا محالة، وهذا ما حصل، إذ عاد كافة سفراء دول الاتحاد الأوروبي خائبين إلى طهران بعد فشل مؤامرة محكمة ميكونوس المسيسة.
وأخيرا وفي 28 من شعبان المعظم عام 630 للهجرة توفي المحدث والمؤرخ الشهير ابن الحاجب، وقد ولد ابن الحاجب عام 593 للهجرة في مدينة دمشق، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية كرس وقته لدراسة وجمع الحديث، فزار الكثير من الأمصار الإسلامية للتزود من مكتباتها ولقاء علمائها، ويعتبر من أبرز محدثي عصره. وأخيرا ترك ابن الحاجب مجموعة من المؤلفات طبع منها 3 كتب وكتابان مخطوطان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين.
يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لم يخب ظني في فضلك القديم.
سامحني يا راحم ارحم عذابي. المراد يا رب بطلبك لا يكثر عتابك يوم الشهادة. يا ويلي خايف مستحي منك ولا عندي عذر، كل ما أقول اغفر إلهي تقول يا عبدي إيش كثر. مو أنت عني بعيد يا مسكين أفنيت العمر، أدعوك ما تسمع وقرب تبتعد ما تنتظر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم: البداية ستكون مع فقرة حديث الدار مع الزميل أمير فوزي، وفي هذه الفقرة طبعا سنتحدث مع الأستاذ عارف دراغمة الخبير في شؤون الاستيطان، ثم ننتقل بعد ذلك إلى حديثنا مع الأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى حول محورنا لهذا اليوم: الحركة الأسيرة وسبل الإسناد في مواجهة الجلاد، وهي الفقرة الثانية في البرنامج. ثم بعد ذلك سنكون مع الفقرة الأدبية ألفباء فلسطينية، وفيها نسلط الضوء على حياة الشاعر فضيل النمر ونموذج من أشعاره، ثم نستمع معا خاتمين به هذا اللقاء فقرة إصدارات ماذا عن النكبة وعنوان العنف المؤسس. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، خلل فني اضطرنا إلى أن نستمع بداية إلى فقرة إصدارات ماذا عن عنوان النكبة، عفوا ماذا عن النكبة وعنوان العنف المؤسس.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. في هذه الفقرة نسلط الضوء على كتاب تحت عنوان العنف المؤسس 1947-1950 للكاتبة والمؤرخة اليهودية إرئيلا إيزولاي، والذي أصدرته دار ريسلينيتش في تل أبيب. الكتاب يحتوي على تعليقات وقراءة صور فوتوغرافيات في فلسطين قبل وخلال وبعد نكبتها، يواصل الكيان الصهيوني عرضها ونشرها في المدارس والنوادي ومحافل أخرى. تستعيد الباحثة إيزولاي التطهير العرقي فيها، وتظهر بالكلمة والصورة كيف قام الكيان الصهيوني على العنف والعدوانية بكل أشكالها، كما تكشف عن محاولته إخفاء جرائمه عن اليهود العرب باحتلال وعيهم وذاكرتهم. مستمعينا الكرام، تستحضر الكاتبة إرئيلا إيزولاي في كتابها العنف المؤسس وثائق صهيونية حول اعتماد الترهيب وسيلة صهيونية للتهجير، كما حصل في حيفا، حيث عممت منظمة الهاكانا تعليمات عشية النكبة تقول: اقتل كل عربي تلتقيه أو فجر باب كل بيت تجده موصدا. وتبين المؤلفة بالصورة والكلمة محاولات الصهاينة لتصفية إمكان مجتمع مدني ثنائي القومية، وذلك بوسائل عسكرية منهجية، كما تكشف عن صور جديدة تروي قصة التهجير والتهويد وتوظيف الأساطير التاريخية لخدمة أغراض سياسية. أحبتي، كتاب العنف المؤسس للباحثة والمؤرخة اليهودية إرئيلا إيزولاي يركز على تبيان عمل ماكينة التضليل الصهيونية في غسل المصطلحات وتبييض جرائمها وتلطيفها واستبدالها بمصطلحات محايدة خلال تسجيل التعليقات في معارض الصور التاريخية. ويشير الكتاب الموجه للقارئ العبري إلى أن النكبة تركت الكثير من آثارها، كما يظهر في خرائب القرى المهجرة، وأبقت الصهيونية على بعضها عمدا بهدف التفاخر وإنشاء صورة، وفي نفس الوقت تم حشرها في هامش الذاكرة وجزء من الكارثة من وجهة نظرهم، أي من وجهة نظر الفلسطينيين. غير أن إيزولاي تنسف هذه الرواية الصهيونية وتقر بأنها كارثة حقيقية، وتفسر عملية تحويلها إلى كارثة من وجهة نظر الفلسطينيين فقط بأنها وسيلة استخدمتها إسرائيل في تأسيس النظام الإسرائيلي لاحتلال وعي اليهود وسواهم. مستمعينا الكرام، ورد في كتاب العنف المؤسس صور لمعسكرات اعتقال لمدنيين فلسطينيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الصهيوني عام 1948، وأطلقت عليهم أسرى حرب، وذلك لتضليل العالم والإيحاء بأن حربا وقعت بدلا من عمليات تهجير متعمدة للمدنيين. وتؤكد مؤلفة الكتاب إرئيلا إيزولاي المعروفة بمناصراتها لحق عودة اللاجئين أن الشراكة الحقيقية بين الشعبين ستتم مستقبلا فقط باعتراف الإسرائيليين بمسؤوليتهم عن النكبة وبعودة اللاجئين الفلسطينيين وترميم ما تهدم من مدنهم وقراهم. أحبتي المستمعين، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء على كتاب العنف المؤسس وعودة إلى الاستوديو. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى العناوين. ماذا عن واقع الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التنكيلية الممنهجة التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق؟ ما التحديات التي تفرضها معركة الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة الجلاد على صعيد الساحة الفلسطينية؟ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم؟ اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال سجن ريمون وشرعت بعمليات تفتيش واسعة. يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة للتنكيل بالأسرى وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم وزعزعة أي حالة استقرار داخل الأقسام. هذا وأكدت إدارة شؤون الأسرى والمحررين أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يشكل انتهاكا للمادة رقم 76 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأوضحت الإدارة أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر يجب عليها الضغط على الاحتلال لاستقبال احتياجات الأسرى وإيصالها لهم واستئناف برنامج الزيارات للأهالي. قراءة تصعيد الاحتلال إجراءاته التعسفية بحق الأسرى تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد ناصر.
من سجن لآخر تتواصل حملات القمع والتفتيش التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يشهد سجن ريمون حالة من التوتر خلفتها عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة بهدف التنكيل بالأسرى ولفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم وزعزعة أي حالة استقرار داخل أقسام المعتقل. قوات المتسادة المقتحمة لسجن ريمون نقلت جميع الأسرى القابعين في قسم رقم 1 وعددهم قرابة 90 أسيرا إلى قسم رقم 4 وسط إجراءات بوليسية وعنصرية.
كما تدعي مصلحة سجون الاحتلال بأنهم يبحثون عن الجوالات المهربة التي يتواصل بها الأسرى مع ذويهم، هذه دائما حجتهم، ولكن هناك دائما تكون نوايا مختلفة أو أهداف غير معلنة، منها النيل من عزيمة ونفسيات الأسرى داخل السجون، تسجيل نقاط على الأسرى الفلسطينيين وسحب بعض الإنجازات.
الأسرى الغاضبون أكدوا أنه لا يمكنهم القبول باستمرار عمليات التفتيش الاستفزازية من قبل إدارة السجون بشكل متكرر ودائم، ملوحين بخطوات احتجاجية قد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام، وهي تجربة نضالية القاسية التي يخوضها الأسرى مضطرين من أجل تحصيل بعض حقوقهم داخل المعتقلات.
هذا المشهد بالتأكيد هو واحد من الانتهاكات الصارخة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. على إثر ذلك يعني بلغت قيادة الحركة الأسيرة في سجن ريمون إدارة السجن أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتهاك الواضح، وأمام استمرار عمليات الاقتحام والتفتيش المستمرة سيكون هناك خطوات تصعيدية من قبل قيادة الحركة الأسيرة في سجن ريمون لوقف هذه الانتهاكات والمحافظة على منجزات الحركة الأسيرة التي خططها بدمائها وجوع شبابها داخل السجون.
ويسعى الاحتلال بشتى الطرق والوسائل للتضييق على الأسرى دون أن يكون هناك أي تحرك دولي جاد لحماية المعتقلين الفلسطينيين، رغم الشواهد الكثيرة والمثبتة على انتهاكاته بحقهم، فيما يطالب الفلسطينيون المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية بأن يكون لهم دور أكثر فعالية بما يتعلق بقضية الأسرى حتى لا يتركوا فريسة بيد الاحتلال وجرائمه الممنهجة ضدهم.
نعم، شكرا للزميل مراد ناصر. وحول الإجراءات الاحتلالية التعسفية بحق الأسرى وسبل مواجهة هذه الإجراءات سنتحدث في هذا اللقاء، ولكن بعد قليل. ونرحب بالأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى. سيد فروانة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد جمال، هناك إجراءات قمعية ليست جديدة بالطبع، وربما تفاقمت وشهدت تصعيدا في الفترة الأخيرة لا سيما في سجن ريمون. كيف تتابعون الأوضاع في هذا السجن تحديدا وفي السجون بصورة عامة؟
يعني أولا كل التحية لكم والتحية للأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة أننا على مشارف يوم الأسير الفلسطيني، نوجه لهم التحية ونطالب بهذه المناسبة أن يعمل الكل الفلسطيني وكل أحرار العالم لمساندة هؤلاء الأبطال في سجون الاحتلال، على أمل أن نستطيع أن نضمن الإفراج عنهم ونحررهم عنا قريب، ولم نستطع أن نحاول أن نخفف من معاناتهم وألامهم، وخاصة أنهم يعيشون ظروفا صعبة وغاية في الصعوبة والخطورة. يعني حينما نتحدث عن سجن ريمون، يعني هذا السجن الأكبر في داخل سجون الاحتلال، حيث يقبع في هذا السجن أكثر من 1500 أسير. هؤلاء هم من أسرى، سواء مرضى أو سواء من قادة العمل الفدائي والمقاوم. إضافة لذلك هناك يعني ظروف صعبة، الأسرى يعانون الآن من عدم الزيارة، من عدم انتظام الزيارة وعدم اللقاء بذويهم. إضافة لذلك لا زالت سياسة الإهمال الطبي موجودة، لا زالت هناك إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، رغم أنهم يعني تطعموا في الآونة الأخيرة، لكن يبقى الخطر موجود في هذا السجن. قامت بالأول قبل 3 أيام إدارة سجون الاحتلال، إدارة السجن، باقتحام قسم 7 وتفتيش هذا القسم الذي يقبع فيه حوالي 90 أسير موجودين في هذا القسم، مما يعني أدى إلى أن يكون هناك تحدي من قبل الأسرى.
نعم.
والعمل على مواجهة هذه الإجراءات. وحينما نتحدث عن تفتيش لا يعني أن هذا الأمر بسهولة.
نعم.
حيث تكون إدارة السجون مدججة بالسلاح، هناك قوة من القمع موجودة في داخل القسم.
نعم.
يجري العمل على الاقتحام بساعات الليل، إضافة لذلك يقومون بالعمل على التفتيش بصورة استفزازية.
نعم.
لحاجات الأسرى، وطبعا يخرجون الأسرى من الغرف في وقت الليل ويبدأون بالتفتيش بصورة كما أشرت همجية واستفزازية. هذه الإجراءات أنا باعتقادي إنها ليست جديدة بل قديمة جديدة. على أثر ذلك يقوم الأسرى بالتحدي لهذه القوة ولهذا الهمجية، ويبدأون بالعراق مع القوة المقتحمة، وعلى أثر ذلك يتم الاعتداء على الأسرى، وهذا ما جرى يعني للأسرى في سجن رمون وتحديدا في قسم 7. طبعا تدعي إدارة السجن هناك بأنها تبحث وتفتش عن هواتف خلوية.
نعم.
يعني وإن كان هذا الأمر وإن كان هذا المبرر الواهي الذي تقول أو تبحث عنه إدارة السجون، لكن أنا أقول بأنه يعني حتى إن هذا هو المبرر فلماذا لم يعني تسمح إدارة السجون أو إدارة السجن للأسرى بلقاء بذويهم وبزيارة ذويهم لهم وهم في السجن، وخاصة أن الاتفاقيات تنص على ذلك، وهناك يعني في اتفاقية جنيف الرابعة بند واضح يشير إلى هذه المسألة بأنه مسموح للأسير بأن يزور خلال فترات منتظمة يزور ذويه والاطمئنان عليه من قبل أهله وذويه، وهذا باعتقادي أنه يعني منذ فترة طويلة لم يجري للأسرى بشكل عام وتحديدا يعني في سجن رمون. وإن كان يعني يلجأ الأسرى إلى هذه الطريقة أو تلك، أنا باعتقادي من أجل الاطمئنان لأكثر.
نعم.
وأعتقد بأنه هذا مبرر للأسرى أن يقوموا به إن كان يعني إن كان يعني ما تدعيه إدارة السجن صحيحا.
طيب هل من المتوقع، نعم سيد جمال عذرا على قطع كلامك، لكن هل من المتوقع أن تخضع إدارة السجون لمطالب الأسرى أم أن الأمور مرشحة للتصعيد، خاصة أن الأسرى قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية ربما تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام؟
يعني هذا كان في سجن رمون، لكن اليوم كان في سجن عوفر أيضا، اليوم تم اقتحام سجن عوفر وتحديدا في قسم 22.
نعم.
الذي يقضى به أيضا أسرى، عدد من الأسرى، وتم الاعتداء عليهم وتم التفتيش والاقتحام بصورة استفزازية أيضا وهمجية. وكما قلت بأن الوصف للاقتحام ليس كما يراه البعض أو يتخيله البعض بأنه يكون بشكل يعني ناعم، بل بالعكس تماما يكون بشكل عنفواني. تدخل قوات مدججة بالسلاح وبالغاز الخانق وهي تحمل العصي وتقوم باقتحام الغرف بصورة فجة واستفزازية وتبدأ بإخراج المعتقلين. وحتى قبل قليل يعني كانت الأمور هناك ليست بالهينة، وكان هناك لازالت التفتيشات مستمرة والاقتحام مستمر. وحسب ما وردنا من هناك بأن الأمور خارج عن السيطرة، ولربما نشهد في الأيام القليلة القادمة ردود فعل من قبل الأسرى تتمثل بخطوات احتجاجية على هذه الإجراءات، وخاصة أن سجن عوثر يعني شهد في فبراير الماضي أكبر يعني اقتحام وأكبر تفتيش وأكبر اقتحام لهذا السجن، وكان شهد يعني مواجهات من قبل الأسرى تحديا لهذه الاقتحامات وهذه التفتيشات، ومما أدى إلى إصابة عدد من الأسرى. وأنا أؤكد بأن هذا جرى في منتصف شباط فبراير الماضي. يعني نعم. أنا أقول
طيب.
بأنه ما لدينا
طيب.
معلومات
طيب سيد جمال.
الأسرة
نعم. هناك أيضا نعم سيد جمال عذرا على قطع كلامك، لكن هناك أيضا عملية يعني بموازاة القمع الذي تمارسه إدارة السجون، سياسة الإهمال الطبي أيضا ورقة أساسية ما زالت في يد إدارة السجون. وهنا نذكر حالة الأسيرين إيهاب حجوج وأشرف أبو سرور، وكنا قد شهدنا الأسير منصور الشحاتيت وغيرهم أيضا مع من حصل معهم مما حصل على الحرية مثلا فاقدا للذاكرة. ماذا عن عنوان الإهمال الطبي اليوم؟
يعني هي سياسة الإهمال الطبي سياسة أيضا قديمة جديدة، وفي الآونة الأخيرة ازدادت، وقلنا بأنه إدارة السجون ربما تسعى إلى انتقام من هؤلاء الأبطال عبر هذه السياسة، سياسة التعمد الإهمال الطبي للأسرى المرضى، خاصة أننا لم نشعر بأنه هناك رعاية طبية للأسرى، لم نشعر بأن من يحتاج إلى العلاج يقدم له العلاج، بل بالعكس تماما تعتمد على المسكنات والمنومات، وهذا ما جرى مع الكثير من الأسرى.
نعم.
إضافة لذلك يعني لم تجري فحوصات دورية باستمرار لاكتشاف المرض في بدايته حتى لا يتغلغل.
نعم.
إلى باقي أجزاء الجسم. بل بالعكس تماما هي تسعى إلى أن يترك الأسير وأن يكون يعني أن يعتمد على المسكنات حتى يتفاقم المرض في داخل.
طيب سيد جمال عذرا على قطع كلامك،
أنا باعتقادي أن لدينا الكثير منهم حسين مسالم.
نعم.
الذي أفرج عنه في الآونة الأخيرة ولا زال يعني يتعالج في المستشفيات الفلسطينية والوضع.
طيب برأيكم يعني سيد جمال برأيكم ما المعادلة الفلسطينية يعني في ظل هذا الواقع سيد جمال فروانة، ما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لإنقاذ حياة الأسرى والخروج من إطار الشجب والتنديد
في داخل السجون تعتمد عليها إدارة السجون في الانتقام؟
نعم.
من هؤلاء الأبطال.
نعم. سيد جمال برأيكم ما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لإنقاذ حياة الأسرى والخروج من إطار الشجب والتنديد باختصار؟
يعني أولا المطلوب من كل الفلسطيني أولا توحيد جهودنا على كل المستويات، المستوى الرسمي والفصائل والشعبي، ونحن كثيرا ما نقول بأننا بحاجة إلى خطة استراتيجية. أنا باعتقادي أنا الأوان، خاصة وأننا ذاهبون للانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة وطنية، أنا باعتقادي أولى أولويات هذه الحكومة يجب أن تكون توحيد جهودنا باتجاه دعم وأسناد الأسرى، تتمثل أولا بتقديم ملفات لمحكمة الجنايات الدولية.
نعم.
وقلت بأنه هذه يعني المحكمة لن يعني لربما لم يعني تقوم بمحاكمة هذا الاحتلال.
نعم.
أو قادة المحتلال، لكن تشكل رادعا لهؤلاء بألا يمارسوا هذه الجرائم بحق الأسرى، هذا من جهة.
نعم.
من جهة ثانية لابد بأن ننتزع قرارات مهمة من المؤسسات الدولية وفي المقدمة هيئة الأمم المتحدة.
أحسنتم.
بأنه
شكراً.
قضية الأسرى والأسرى الفلسطينيين هم أبطال.
نعم.
حرية.
شكرا لك الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى.
تاركنا الأرض في مردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال.
أعزائي المستمعين، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا مع الزميل أمير فوزي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم. خربة الميتة إحدى تجمعات وادي المالح بالأغوار الشمالية تواجه خطر هدم 26 منزلا بعد صدور قرار من جانب سلطات الاحتلال بهذا الشأن في 16 من الشهر الماضي. ويناشد أهالي الخربة المؤسسات المعنية والبطريركية اللاتينية التي تمتلك هذه الأراضي بمنحهم أوراقا تثبت حقهم فيها من أجل رد قرار محكمة الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقى.
الخان الأحمر، حمص الفوقة، وثالثهما خربة الميتة، مثال جديد على المقاومة للبقاء فوق بساط الأرض. الميتة أحد ثمانية تجمعات بدوية في منطقة وادي المالح بالأغوار الشمالية، يواجه أهلها قرارا إسرائيليا يقضي بهدم الخربة كاملة في إطار سياسة التهجير الإسرائيلية للسيطرة على المنطقة، في مرة ليست الأولى التي تمتد فيها اليد على أملاك المواطنين هناك، إذ كانت قوات الاحتلال هدمت عددا من الخيام منذ عدة شهور وصادرت صهاريج مياه.
جمع الميتة موجود قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 67، موجودين السكان في هاي المنطقة لحتى الآن. طبعا الاحتلال بيستهدف الوجود الفلسطيني في هاي المنطقة بحجج وذرائع مختلفة، بيسوق على إنها مناطق عسكرية. طبعا المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية والحجج الأخرى اللي بيسوقها الاحتلال طبعا هي فقط من أجل تفريغ الفلسطينيين من أرضهم وإبعادهم عن أرضهم وتحويلها لصالح المستوطنين اللي أصبحوا حاليا بشكل يعني تحدي كبير لوجود الفلسطينيين في هذه المنطقة.
يسكن في هذا التجمع 26 عائلة مكونة من 200 شخص، تمتلك كل منها بركسا وحظيرة للأغنام، إذ يعتمد السكان في معيشتهم على تربية المواشي كون الزراعة في هذه المنطقة ضعيفة بسبب شح المياه. رغم وجود 8 ينابيع للمياه العذبة إلا أن جميع الثروات لم تسلم بدورها من انتهاكات الاحتلال الذي لم يتوانى عن محاربة الأهالي في مصر مصدر رزقهم الوحيد من خلال حرق ما يقارب ثلثي المراعي بفعل مناوراته العسكرية.
محكمة المحكمة أنا فيش إشي يثبت إني أنا موجود هان وإن الأرض هاي تبعي لي، كل منطقة هجروني منها من 96 لليوم، صرت مهدود 3 مرات، أنا المرة الثالثة أعطوني تبليغ، وين دروح بعدها؟ وين دروح؟ ما في البديل، ما في البديل، خلاص ثابت هان يعني هدوني ولا ما هدوني، بدي أبني وأثبت.
كثيرا ما تعرض السكان لاعتداءات ومضايقات سابقة، وجعلت للمستوطنين الفرص مؤمنة لانتهاك الأراضي كون هذه المنطقة محاطة بالمعسكرات الإسرائيلية من 3 اتجاهات، بينما ترد محكمة الاحتلال في كل مرة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوقف اخطارات الهدم التي سلمتها في 16 من آذار مارس الماضي. من هنا طالب أهالي الخربة البطريركية اللاتينية والمؤسسات المعنية باتخاذ موقف جدي ومساعدتهم في الحصول على أوراق إيجار تحميهم من مخططات الهدم، وهي الخطوة التي من الممكن أن تمنع اقتلاعهم من أراضيهم كون الخربة مملوكة للبطريركية.
نشكر الزميل امتثال الأشقر، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون الاستيطان والأغوار عارف دراغمة، ننتقل إليه بعد لحظات.
سيد عارف، ماذا عن خربة الميتة وما الخطر الذي يهدد هذه الخربة في الأغوار الشمالية؟ وماذا عن المناشدات أيضا البطريركية اللاتينية؟
يعني أخي، خربة الميتة هي واحدة من 46 خربة وقرية في مناطق الأغوار المختلفة دمرت عام 67 ويعيش سكانها في ظل ظروف حياتية صعبة في ظل انتهاكات أكثر من حوالي 470 إخطار في هذه الخرب. خربة الميتة طبعا هي أحد الخرب المهددة بعمليات الهدم الجماعي فيها. أخطر الاحتلال قبل حوالي 3 أشهر السكان باخطارات وقف بناء، ثم اخطر اخطارات إزالة طبعا، وتم الذهاب إلى المحاكم، لكن الاحتلال يصر على هدم هذه الخربة تحت قرار 1797. هذا إخطار عسكري طبعا يقضي بعمليات الهدم للفلسطينيين، وبالتالي خربة الميتة تقع على أراضي تابعة للبطركية اللاتينية. نحن وجهنا رسائل عديدة للأخوة في البطركية اللاتينية لإعطاء السكان أوراق إيجار واستئجار أو أوراق رسمية من أجل الدفاع عن وجودهم في هذه الخربة وحماية ممتلكاتهم. وبالتالي حتى الآن طبعا الوضع وضع خطير وصعب. الاحتلال طبعا ابتعد عن عمليات الهدم الفردي وبدأ خلال العام الحالي عمليات الهدم الواسعة، كما هدم في خربة حمصة، كما هدم في منطقة المصفح في الجفتليك، في مناطق عديدة من الأغوار. وبالتالي هذه السياسة باتت تهدد عشرات العائلات الفلسطينية بالترحيل والتهجير.
طيب سيد عارف، هذه السياسة مستمرة أيضا، هناك خطر على كل الأرض الفلسطينية في الأغوار، ماذا عن الخيارات سيد عارف؟ هل من بصيص أمل لإنقاذ هذه الأرض؟ ما المطلوب اليوم من الكل الفلسطيني؟
يعني أخي نحن ناشدنا منذ زمن وكلنا جبروها قبل ما تنكسر، وبالتالي أكثر من 82% من أراضي الأغوار الآن تحت سيطرة الاحتلال، لم يبقى للفلسطينيين أي شيء في مناطق الأغوار. نحن كنا الآن وناشدنا وكنا عليكم بتثبيت ما تبقى من الأغوار، توفير ما يلزم للسكان من مشاريع بنية تحتية، رفع قضايا على الاحتلال، قضايا دولية حقيقية. وبالتالي هذا الاحتلال الذي يبني على أراضي السكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية، الآن نتكلم عن 36 مستوطنة وتكلم عن 23 معسكر لتدريب جيش الاحتلال في الأغوار، كلها تقضي على أمل الفلسطيني بالتحرك. الآن المطلوب وقفة قانونية حقيقية مع السكان، توفير ما يلزم للسكان من مشاريع بنية تحتية. هذه الخيمة التي تصمد أمام المعسكرات والمستوطنات بحاجة إلى الدعم، تثبيت صمود بتوفير ما يلزم للسكان في هذه المناطق.
الخبير في شؤون الاستيطان والأغوار عارف دراغمي كنت معنا عبر الهاتف من طوباس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون الاستيطان والأغوار عارف دراغما، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نشكر زملائنا لتقديمهم فقرة حديث الدار، الزملاء امتثال الأشقر أمير فوزي، حسن نمر معد الفقرة، وكذلك الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ عارف دراغمة. هو البيت يدعوكم فلب المناديا، حنانيك مفجوعا ولبيك داعيا، تنادي شباب القوم والموت عابس، تنادي شباب القوم والموت عابس، فجاءت بنات الحي صفا محاذيا.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية، وهو الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر، ولد شاعرنا في العام 1888 بمدينة الناصرة شمالية فلسطين المحتلة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة الناصرة، ثم التحق بدار المعلمين في المدينة ذاتها وحصل على شهادتها. تولى إدارة عدد من المدارس الفلسطينية، منها إدارة مدرسة بيت لحم الأميرية لمدة 12 عاما، وإدارة مدرسة رام الله الأميرية مدة 9 أعوام. نشر لشاعرنا فضيل النمر الكثير من القصائد في العديد من الجرائد والمجلات والكتب، ككتاب أعلام الفكر والأدب في فلسطين ومجلة الإخاء الفلسطينية وجريدة فلسطين. أعزائي المستمعين، شاعرنا فضيل النمر شاعر تقليدي نظم في قليل من أغراض الشعر توزعت بين الاجتماعية والعاطفية والوطنية التي راح يصور عبرها مأساة بلاده وحقه وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن إرادة وجوده وبقائه حتى وافته المنية في العام 1965 بمدينة أريحة شرقية فلسطين. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الراحل فضيل النمر من خلال كتاباته، ففي قصيدة بكيت القدس يقول فيها: على إحدى روابي بيت جالا وقفت أشاهد السحر الحلال، وقد لعب النسيم بجانبيها وسار الفكر منطلقا وجالا، فما أحلى الدساكر وهي تبدو علانية، وما أحلى الجبال. وتلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسبها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعن الزمان ولن تزالا، وظلت في تاريخها منارا لأهل الحق أجيالا طوالا، وظلت للبلاد بشير هدي، وظل لنا اسمها شرفا وفالا.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر فضيل النمر ونموذج من أشعاره. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الحركة الأسيرة وسبل الإسناد في مواجهة الجلاد كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حوله إلى الأستاذ جمال فروانة تحدث عن واقع الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التنكيلية الممنهجة التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحقهم والتحديات التي تفرضها معركة الأسرى في سجون الاحتلال لمواجهة الجلاد على صعيد الساحة الفلسطينية، والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.